مع فضيلة الشيخ أبي الأشبان الزهيري.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. هذا فيما يتعلق بالتشريع في القسم واليمين. أما بالنسبة لله عز وجل فإنه له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، بما شاء من مخلوقاته. أما أنت فلا تحلف بشيء من المخلوقات، إنما تحلف بالخالق وصفاته. أما الخالق سبحانه وتعالى فإذا أراد أن يقسم على شيء، هو أولا لا يقسم إلا على شيء عظيم، فإذا أراد أن يقسم على شيء عظيم اتخذ خلقا من خلقه كذلك هو عظيم. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يقسم على مسائل الإيمان والعمل الصالح قال والعصر، وهذا قسم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل بني هذا الجنس، كل بني الإنسان في خسر، ثم استثنى من هذا الجنس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقسم الله عز وجل كذلك بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأراد الله عز وجل أن يبين لك أنك خلقت في أحسن تقويم، فأقسم على ذلك بشيء من مخلوقاته، وهو التين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين. أقسم بهذا كله لأجل أن يلفت نظرك أن ما سيأتي بعد هذا القسم أمر عظيم جدا، وهو أنه خلقك في أحسن تقويم. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم بيّن بعد ذلك في بقية الصورة الأشياء التي أقسم عليها في أول الصورة. وهكذا إذا نظرت في كتاب الله عز وجل كقوله والنازعات والمرسلات وغيرها من الأقسام، تجد بعد هذه الأقسام شيئا عظيما جدا لأجله أقسم المولى عز وجل. ولذلك لم يقسم الله تبارك وتعالى على شيء قسمه على النفس، فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم يأتي بعد ذلك الغرض من القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فلأجل زكاة النفس ودسها أقسم الله عز وجل في هذه الصورة بالأيمان المتعددة التي لم يقسم على شيء قسمه عليها. فلو أنك عددت هذه الأقسام لربما اقتربت من العشر. لماذا؟ ليبين الله تبارك وتعالى لك أن هذه النفس عظيمة جدا، ولأجلها أقسم بأيمان متعددة أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالنفس واحدة، فالنفس في الإنسان واحدة، ولكن الإنسان يسعى لأجل زكاة نفسه أو يسعى لدسها في التراب وإرغامها في الوحل. ولذلك أخبر المولى عز وجل بعد أن أقسم مرارا أن هذه النفس من حرص على تزكيتها ونمائها وزيادها وطهارتها
فهذا هو المفلح، وهذا هو الفالح، وهذا هو الناجح، وهذا هو الرابح، بخلاف من عمل بمعصية الله فجعل من نفسه التي كان بإمكانه أن يزكيها، جعل من نفسه نفسا خبيثة مدسوسة في الأرض والتراب والوحل، وهذا بسبب المعصية التي اقترفتها نفسه ويده وبطنه وفرجه وعينه وجميع جوارحه. نعم، أقسم الله عز وجل على ذلك وبين أن من أراد الفلاح فعليه أن يسلك طريق تزكية نفسه، ومن أراد غير ذلك، أراد أن يعرف ما هي التزكية، فلا بد أن نعرف أن الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة. ولذلك قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، تعمل إيه؟ تزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة إذا أخذت من المال كانت طهرة لهذا المال، كما أنها طهرة كذلك لنفس المزكي، يعني هي طهارة وطهرة تعود على الفاعل أي على المزكي وعلى المال المخرج كذلك. فإن المال إذا كنزه صاحبه ولم يخرج زكاته لا بد وأنه سيؤول إلى زوال، بل ويتحول إلى نقمة يوم القيامة يعض صاحبه ويقول: أنت ضيعتني، ضيعك الله عز وجل. أما إذا أخرج من هذا المال الزكاة فإن هذا المال يجعل بقية المال كله طاهرا نقيا صفيا يهنأ به صاحبه في الدنيا والآخرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي وادع لهم، إن صلاتك سكن لهم. ولذلك يسن لجاب الزكاة أن يدعو للمزكي بالخير والبركة، وصل عليهم أي وادع لهم: يا محمد، إن دعاءك خير وبركة تعود عليهم، أي على أهل الزكاة. فالزكاة هي النماء والزيادة. وزكاة النفس، زكاة النفس المرء الذي زكت نفسه ونمت وارتفعت وعلت بطاعة ربها، يشعر صاحبها أن روحه تحلق في السماء السابعة، تحلق تحت العرش وتحوم حوله، بخلاف من دس نفسه وعمل بالمعصية ولم يكترث باقترافه الذنوب والأثام، فإنه يشعر أن روحه في أسفل سافلين تحوم حول الحشوش والأنتان، فشتان ما بين النفس الزكية والنفس المدسوسة. فإذا أراد الواحد منا أن يزكي نفسه وأن يعمل على نمائها وأن يعمل على زيادتها وأن يعمل على صلاحها وأن يعمل على رفعتها، فلا بد وأنه يسلك طريق الطاعة. وطريق الطاعة له سبل كثيرة جدا وأسس وقواعد ينبغي أن يتخذها لنفسه أولا بأول. فأول أساس وقاعدة تزكو بها النفس ويلزم على صاحبها أن يتبع ذلك إنما هو توحيد الله تبارك وتعالى. التوحيد الخالص لله عز وجل هو الذي تزكو به النفوس. ولذلك شتان بين نفس المشرك أو المنافق أو الفاسق وبين نفس المؤمن الكامل الإيمان، شتان ما بين نفسيهما. فإن نفس المشرك في أسفل سافلين، وأما نفس المؤمن في أعلى عليين. ولذلك هناك أسس عملية لتزكية النفس يسبقها أسس اعتقادية أو عقدية. فهذه الأسس العقدية التي تلزم لتزكية النفس هي توحيد الله عز وجل، وهي الاعتصام بالكتاب والسنة أي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، ثم هي الإيمان باليوم الآخر. هذه أسس اعتقادية ينبغي على المرء أن يحققها، لأنه بتوحيده لله عز وجل التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة الشرك ولا الفسق، فهذا الذي قام على شأن هذا التوحيد لا بد وأنه بهذا المعنى قد حقق معنى لا إله إلا الله. والاعتصام بالكتاب والسنة لا بد وأنه يحقق معنى المتابعة والاتباع والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشق الثاني من شهادة التوحيد، أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن نؤمن ما معنى لا إله إلا الله، وكذلك لا بد وأن نؤمن ما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى تقتضي تمام التوحيد لله عز وجل، والثانية تقتضي تمام الاتباع والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك الإيمان بالقضاء والقدر. فلو أنك علمت يا عبد الله أن كل شيء من عند الله عز وجل، الخير والشر من عند الله، لهنأ بالك وتحقق عندك الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن هو الذي إذا أصابته نعمة من عند الله حمد الله عليها، وإذا نزل به البلاء حمد الله كذلك على هذه النعمة، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فلعلك يا عبد الله لا تدري ما البلية التي نزلت بك، فربما هي تحمل بين طياتها منحة من الله عز وجل. واعلم أنك إن كنت صاحب ذنوب فمن مصلحتك في الدنيا والآخرة أن تبتلى وأن تصبر على هذا البلاء حتى يكفر الله عز وجل عنك الذنوب والخطايا. وإن كنت صاحب طاعة بينك وبين المعصية بعد المشرقين، فاعلم أن البلية التي نزلت بك إنما هي منحة من الله عز وجل ليرفعك بها ويرفع درجاتك كذلك. فأنت في خير وفي نعمة على كل حال، ولكن هذا لا يتحقق إلا للمؤمن، وإلا للذي حقق التوحيد والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الخلق وأحسن الخلق على الإطلاق، ومع هذا ابتلي ونزلت به المصائب تترى. هل لأنه عاص لله؟ معاذ الله أن يكون كذلك، ولكن الله تعالى رفعه بتلك المصائب والبلايا فوق العالمين في الجنة كذلك، كما رفعه في الدنيا فكذلك رفعه في الآخرة. لماذا؟ لأنه قد زكت نفسه وعمل وحرص طيلة حياته حتى قبل البعثة على زكاة نفسه وعلى توحيد ربه. ألا تدرون أنه كان يخلو بربه في غار يعبده سبحانه وتعالى قبل أن يوحى إليه؟ لماذا؟ كل هذا طهارة للنفس وزكاة لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما زكى نفسه وعمل طيلة حياته كذلك على تزكية نفوس أصحابه. ولذلك لا يقول أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير من الصحابة ولا من التابعين، بل من أتباع التابعين والأئمة المتبوعين ومن أتى بعدهم من الصالحين، إننا نقرأ ونسمع عنهم العجب العجاب في قيامهم وذكرهم وتسبيحهم وتهليلهم، وإنما ذلك كله بسبب زكاة نفوسهم. وإلا لو كانت خبيثة معاذ الله، فما الذي كان يقربهم من الله عز وجل هذا القرب ويدنيهم منه سبحانه وتعالى هذا الدنو؟ فالبون شاسع كما قلنا وسنقول بيننا وبينهم، لأنهم قوم عملوا على زكاة أنفسهم، ونحن قوم حرصنا كل الحرص على أن ندسها في التراب وأن نرغمها في الوحل، فإن لله وإنا إليه راجعون. فالتوحيد الذي يعني العبادة الخالصة لله عز وجل، هذا هو الذي أو هو العامل الأساسي في زكاة النفس ورقيها وعلوها وطوافها حول العرش. ولذلك يعرف ابن تيمية عليه رحمة الله العبادة فيقول: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحب الله تعالى ويرضاه فهو المعروف، وكل ما يبغضه الله ورسوله فهو المنكر الذي نهى عن اقترابه وعن ارتكابه كذلك. فهنا العبادة أمر، هي اسم لكل أمر جامع، أو هي اسم جامع لكل أمر من أمور الدنيا والآخرة، ولكن بشرط أن يحب هذا الأمر الله تعالى ورسوله. نعم. وأما ما يبغضه الله تعالى ورسوله فلا شك أنه يساهم مساهمة عظمى في دس النفس وإرغامها في التراب. والتزكية في بدايتها ونهايتها لا تخرج عن مقام تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل، لأن المرأة لو علم الحلال والحرام فأتى الحلال واجتنب الحرام، فهذا منتهى الطاعة ومنتهى العبودية لله عز وجل. هذا الذي يؤدي بالعبد إلى زكاة النفس. وهنا نقول إن تزكية النفس تساوي العبودية الكاملة لله عز وجل، إنما ذلك بالحرص على إتيان الواجبات والمستحبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، والقيام بتحقيق توحيد الله عز وجل وعدم إدخال الشرك أو أي شائبة شرك في هذا التوحيد الخالص لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لتعلم أن تزكية النفس إنما هي من الله عز وجل، ولكن ليس معنى ذلك أنك تترك أسباب هذه التزكية، بل إذا علم الله تبارك وتعالى منك الحرص والتوبة والإنابة والرغبة الصادقة في زكاة نفسك أعانك على ذلك، فكانت هذه التزكية وهذه الزكاة مخلوقة لله عز وجل، ولكنك كنت سببا أعظم في جلبها، أي في جلب هذه التزكية وهذه المنفعة من الله عز وجل. ولذلك قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فهذه التزكية فضل من الله ورحمة، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالشيطان هو سبب في دس النفس وخبثها، والله تبارك وتعالى إنما أمرك بتزكية نفسك فلا بد أن تسعى للأسباب المحصلة لهذه التزكية. نعم، ولذلك لا يتصور أن يقول عبد: ما دام الخير والشر من الله عز وجل فإنني أرغب في الخير ولكنني لا أسلك له مسلكا رجاء أن يمن الله تبارك وتعالى علي ابتلاء. نقول: إذا صح عندك أنك تتمنى الولد دون زواج أو تتمنى المال دون عمل، لو صح عندك هذا نقول إنك قد أصابك الجنون الحق. كيف تتمنى أن يكون لك ولد ولم تسعى في الزواج ولم يكن لك زوجة؟ لا يقول بذلك إلا إنسان مجنون أنه يتمنى على الله الولد، فإذا يسر له سبل الحصول على الولد قال: لا، أنا لا أريد الزواج ولا أريد الارتباط بامرأة ولكني أريد الولد. جالس في بيتي أنتظر الولد من الله عز وجل، هذا خبر وجنون. بل لابد وأن تسعى أنت في إعداد بيت سوي سليم صحيح العقيدة صحيح العمل حتى ينتج عندك في النهاية ولد صالح من جراء تلك الأسرة. نعم، لا بد من اتخاذ السبب. فكذلك إذا أردت أن تزكي نفسك فلا بد وأن تسعى في تحصيل أسباب هذه التزكية، وعلى رأسها توحيد الله تبارك وتعالى. كما أن أركان الإيمان إنما هي سبب عظيم جدا، خاصة أركان الإيمان، لأنها أمور غيبية، والنفس إذا كانت خبيثة لا تؤمن بالغيب. أنتم تعلمون الآن أن هناك من ينكر عذاب القبر، بل في المسلمين الآن من ينكر البعث والحساب والنشور، ومن الناس من ينكر الجنة والنار، وكل هؤلاء أسماؤهم محمد وأحمد وإبراهيم وصالح، وهم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان. لماذا؟ لأنهم فقدوا أعظم ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالغيب، وهو الإيمان باليوم الآخر. نعم، هم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان. كيف يتسنى لمسلم أن يكفر بأمر قد أخبر الله عز وجل به وكلف به عباده أن يؤمنوا به؟ هذا ابتلاء من الله عز وجل لينظر هل تعترض عليه أنت أم تقر وتؤمن. فإذا جاء الأمر في كتاب الله، والله لقد لقيت رجلا يقول إن هذا القرآن ألفه محمد، ولذلك يقول: أنا أخذ من هذا القرآن ما يحلو لي وأدع ما لا يحلو لي. قلت: هو كله كلام الله؟ قال: لا، بل كله كلام محمد. انظروا إلى هذا الرجل. قلت: ما اسمك؟ قال: هشام. قلت: هشم الله تعالى قلبك قبل رأسك، فإنك قد بلغت ما لم يبلغه أبي بن خلف، وإنك قد بلغت ما لم يبلغه فرعون، قد أنكرت كتاب الله عز وجل، فهل بعد هذا من كفر؟ هل بعد هذا من كفر؟ ولذلك في حديث جبريل الطويل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي رواية أخرى بزيادة: وأن تؤمن بالبعث وبالحساب والجنة والنار وغير ذلك من أمور الغيب. فلو أن مسلما أنكر أمرا من هذه الأمور اليقينية القطعية فكيف يكون مسلما؟ كيف يكون مسلما وهذه كلها أمور غيبية؟ فالله تبارك وتعالى بالنسبة لنا غيب، فهل يؤمن به ذلك الجاحد؟ إذا أقر بوجود الإله سبحانه وتعالى فلا بد وأن يصدق كلامه ويؤمن بخبره كذلك، ولكنه يأخذ ما حلاله، وهذا يخرم الإيمان في الصميم ويفسد الإسلام، بل مجرد الإسلام على صاحبه، فيخرج من ملة الإسلام ويدخل في الكفر من أوسع الأبواب. لماذا؟ لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك أصول الإيمان ابتلاءات عظيمة جدا. أنت تؤمن بالنبي محمد ولم تره، هذا إيمان عظيم جدا. أنت تؤمن بالكتب السابقة ولم ترها، أو رأيت بعضها ولم ترى البعض، مع أنك مكلف أن تؤمن بجميع الكتب ما علمت منه وما لم تعلم. أنت مكلف كذلك أن تؤمن بالرسالات وبالرسل والأنبياء وبالقدر خيره وشره، وأن كل ذلك من عند الله عز وجل. فإن تقاعست وتأخرت عن هذا الإيمان ولم تحققه أتم تحقيق، فلا بد وأنه ينخرم إيمانك ويبطل إسلامك كذلك. ولذلك الإيمان بالله وبقية أركان الإيمان ابتلاءات عظيمة جدا من الله عز وجل، لينظر هل تتوقف في الإيمان بها أم تسارع وتبادر بتزكية نفسك واعتناق ذلك واعتقاده أحسن اعتقاد، وأن تجزم على ذلك قلبك. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إن توحيد الله عز وجل هو أزكى ما يمكن أن يعتقده العبد ليصلح به نفسه. ولذلك قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وفي الحديث الشريف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أمره أول ما أمره بالإيمان بالله وتوحيده، فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، يضربهم في الصميم. لماذا؟ لأنهم اعتادوا أن يعبدوا آلهة متعددة، أن يعبدوا عيسى وأن يعبدوا عزيرا وأن يعبدوا معبودات أخرى من دون الله عز وجل. فكونك تأتي وتهدم لهم هذه الآلهة وهذه الأصنام وهذه الأوثان وتقول لهم ما من إله إلا إله واحد، فلا شك أن هذا ضرب في صميم عقيدتهم. ولذلك قالوا: إن هذا إلا شيء عجاب، كيف جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فقال الإمام ابن القيم: التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. فتوحيد الله تبارك وتعالى هو أحسن وأولى ما افترضه الله عز وجل عليك، لأن المرء يزكي نفسه بالتقرب إلى الله بكل ما افترضه عليه. ولذلك أنت لا يمكن أن تتقرب إلى الله بأحسن مما فرض عليك، وفوق هذه الفروض كلها فرض عليك توحيده. فإن كنت موحدا صح ما بعده، وإن كنت مشركا فسل ما بعده وإن كان صالحا في ذاته. فلو أن المرء كان مخلصا موحدا نفعه بعد ذلك العمل الصالح من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها من الأعمال الصالحة، وإن كان المرء مشركا مهما صلى وصام وزكى وحج لا يمكن أن ينتفع بذلك، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فكل عملك حابط ذاهب ما دمت لم تحقق معنى التوحيد لله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، شركاء مثلاء وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد وهذه الأصنام وهذه المعبودات إنما هي معبودات زائفة مزيفة، والإله الحق هو الله تبارك وتعالى. كم تعبد يا فلان؟ قال 7، 6 في الأرض و1 في السماء. قال إلى من تلجأ إذا نزل بك الضر؟ قال إلى الذي في السماء. نعم، هم هكذا لا يلجؤون إلى الله تعالى إلا إذا نزلت بهم البلية العظيمة، أما في وقت الرخاء فإنهم يقعون في الشرك من أوسع أبوابه. وقال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هذا الإله خلق الخلق أجمعين، فهل أحد من الخلق خلق شيئا؟ الجواب لا. أفلا تذكرون هذا؟ أفلا تعقلونه أيها الناس؟ ولذلك جاء في الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: يا فلان، من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق كذا وكذا؟ فتقولون: الله. فيقول: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: فإذا بلغ الشيطان منكم ذلك المبلغ فاستعيذوا بالله وانتهوا. فاستعيذوا بالله، أي قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول: يا فلان، من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق كذا وكذا؟ فتقولون: الله. فيقول: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: فإذا بلغ الشيطان منكم ذلك المبلغ فاستعيذوا بالله وانتهوا. فاستعيذوا بالله، أي قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهوا، أي جاهد نفسك على دفع وصرف هذا الوسواس عن قلبك. انظر حتى تعلم أن للنفس والقلب عامل كبير جدا في جلب التزكية ودفع المضرة ودفع الوحل ودفع الرغام والطين والتراب عنها. قال: فاستعذ بالله وانتهي، فأسند إليك فعل الانتهاء، وهو مجاهدة النفس في دفع هذه الوسوسة وهذا البلاء الذي تسلط به الشيطان على قلبك ونفسك. وفي رواية أخرى بزيادة: وقل آمنت بالله ورسوله. آمنت بالله ورسوله. ولذلك هذه الأسلحة الثلاث هي التي يحارب بها العبد الشيطان: أن تكون موحدا لله مستعيذا به لاجئا متبرعا إليه في السراء والضراء، وأن تجاهد نفسك في دفع هذا الوسواس عنها، وكذلك أن تقر وتعترف وتذكر الإيمان بالله ورسوله، تقول: آمنت بالله ورسوله. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء. أموات غير أحياء، مع أنهم أحياء يمشون على الأرض، ولكنهم في حكم الأموات، لأنهم كفروا وجحدوا، جحدوا نعمة الله وجحدوا خلق الله وادعوا الخلق لأنفسهم، ولذلك رماهم الله تبارك وتعالى بموت القلب. بموت القلب، قال: أموات غير أحياء. ولذلك قلب الكافر قلب ميت وإن كان حيا يمشي على الأرض. لماذا؟ لأنه لما جحد الخالق وجحد الإله استحق أن يضرب الله تبارك وتعالى قلبه بالراني والضباب والغيم والضيم الذي لا يعرف به معروفا ولا ينكر به منكرا، بل ربما أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، وهذا غاية الضلال وغاية الختم على القلب، حتى لا يرى بعد ذلك خيرا ولا يرى بعد ذلك إلا الشر. قال: أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد، يبين أن السبب الذي وقع فيه الكفار وضرب وختم على قلوبهم أنهم لم يحققوا التوحيد، فنصح الله تبارك وتعالى أولياءه وعباده بأن إلهكم واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وآيات القرآن الكريم حافلة بالرد على أهل الكتاب الذين نسبوا الله تبارك وتعالى الولد والزوجة، فقال الله عز وجل: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لماذا؟ لأنه لو كان في الأرض والسماء إلهان لتمنى كل إله أن يرتفع على صاحبه وأخيه ولعلى بعضهم على بعض، تمنى كل إله أن تكون له الغلبة والقوة والسطوة والقدرة، فكانت هناك المنافسة، وإذا كانت هناك المنافسة لا بد وأن تفسد السماوات والأرض، ولذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى هو إله السماوات وإله الأرض، كذلك الآمر الناهي الحاكم فيهما بما يشاء وبما يقدر. وأبرز ما تركز عليه آيات القرآن الكريم في تثبيت عقيدة التوحيد إيقاظ الفطرة، إيقاظ الفطرة في قلوب العباد. فالإنسان إذا انطمست فطرته وأظلم قلبه انحرف عن التوحيد وادعى الاستغناء عن خالقه. قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. أول ما تركب السفينة وتنزل من على البر، السفينة تمشي على خير ما يحب الصديق ويكره العدو، فإذا نزل في عرض البحر أتتها ريح عاصف تقصف بها وتغرقها، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. أي عندما نزل بهم الضر دعوا الله مخلصين غير مشركين، لا يدعون الآلهة وإنما يدعون إلها واحدا، لأنهم في موطن الخطر يقرون ويعترفون أن الله تعالى إله واحد، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني أنتم في موطن الخطر تلجؤون إلى الله عز وجل، بل هذا ليس للمشركين وحدهم إنما للمؤمنين كذلك، إنما للمؤمنين كذلك. الواحد منا لا يلجأ إلى ربه بالدعوات الحارة إلا إذا نزل به الضر، إلا إذا نزل به. أنا وأنت لا نلجأ إلى الله تعالى لجوء صدق إلا إذا نزل بنا الضر وبكينا بحرقة، بل وحرقت وجوهنا وحرقت وجوهنا دموعنا. لماذا؟ لأننا في موطن الخطر فلجأنا إلى الله تبارك وتعالى بصدق، بصدق. فكذلك الكفار إنما برعوا وبرزوا في هذا لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذه العاصفة وهذا الموج الذي أتانا من كل مكان، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين سنشكرك. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. والله تبارك وتعالى يعلم قبل أنهم لا يشكرون وإنما يبغون ويفسدون في الأرض بغير الحق، ولكن ليقطع عليهم الطريق أنهم دعوا الله أن ينجيهم فيكونون لهم من الشاكرين فلم يفعل الله عز وجل، ففعل ليقطع لهم الحجة أنا قد أنجيتكم من العذاب والهلكة والغرق، ومع هذا لم توفوا أنتم بما وعدتم، لم تشكروا ولكنكم كفرتم وبغيتم وأفسدتم في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم عقابا لكم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فالإنسان في حالة الرخاء قد ينسى، بل ينسى نعم الله عز وجل عليه فيجحدها أو يكفرها. والقرآن وهو كلام الله عز وجل قد ذكر نماذج عظيمة تدل على فضل التوحيد ونبذ الشرك، على فضل توحيده ونبذ الشرك، وأن التوحيد هو سبب، بل هو السبب الأعظم للنجاة من كل بلية ومصيبة، وهو التكليف الأشرف الذي شرف الله عز وجل به العباد. ففي النموذج الأول قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة إذا تمكنت واستمكنت واستحكمت من الأرض وامتدت جذورها في الأرض وعلت فروعها في السماء فمن يخلعها؟ من يخلعها؟ الأمر في غاية العسر، هذا في حالة إن تم ذلك. وفي الغالب أن الشجرة إنما تقطع قطعا من سطح الأرض، أما جذرها ثابت، جذرها ثابت في الأرض. لماذا؟ لأنها مستحكمة كالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة كما يقول ابن عباس في هذه الآية هي قولك لا إله إلا الله. انظر إلى هذا الكلام الجميل، لا إله أي لا إله ولا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات والآلهة كثيرة جدا ولكنها كلها مزيفة إلا إلها واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. فقولك لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات لإله واحد وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم، ومثل كلمة خبيثة وهي الشرك، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار، ليس لها أصل. فالباطل لا أصل له، الباطل لا أصل له. وأما الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولذلك الكلمة الطيبة باقية دائمة، والكلمة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ليس لها قرار، ليس لها قرار ولا ثبات ولا تمكين ولا تحكم في الأرض. ولذلك ضرب الله عز وجل للتوحيد مثلا بالكلمة الطيبة، وضرب للشرك مثلا بالكلمة الخبيثة ليس لها قرار. فالشرك سرعان ما يزول، أما التوحيد إذا تمكن من قلبك فإنه يرفع نفسك ويزكيها إلى السماء السابعة، فتشعر كأنك تحلق تحت العرش. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والنموذج الثاني قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر إلى هذا المثل العظيم جدا للإيمان والكفر، للتوحيد والشرك. يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، لأن هذا يؤدي إلى الشرك. لماذا؟ ما هي النتيجة وما هي الثمرة؟ لو فعلتم ذلك كنتم حنفاء لله غير مشركين. لو أنكم اجتنبتم الرجس من الأوثان وعبادة الأصنام والأزلام فإنكم قد حققتم توحيد الله أعظم تحقيق. وأما من يشرك بالله فكأنما خر من السماء. انظر، لو أن واحدا خر من الدور الثاني، الدور الثالث، الدور الرابع، فوقع على أم رأسه، ما الذي يحدث له؟ ويكبر. فما بالكم بمن يخر من السماء. وفي الحديث أن بين السماء الدنيا وبين الأرض مسيرة 500 عام للراكب المسرع، للراكب المسرع. تصور أنك تهوي من السماء على فرض أنها السماء الدنيا وليس السابعة، تهوي من السماء على أم رأسك مسيرة 500 عام في هذا الطريق الطويل. ثم بعد ذلك: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد في الأرض، في هاوية في الظلمات التي لا يمكن بعد ذلك أن يرى لك معها أثر. هذا مثل لخبث الشرك، وأنه يفعل بصاحبه هكذا إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. والنموذج الثالث قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انظر، هذه إرادة كونية شرعية، من أراد الله عز وجل له الهداية شرح صدره للإسلام، فقبله بتكاليفه وأحكامه وفرائضه وسننه ومستحباته ومندوباته، كل ما ثبت لديه عن الله وعن رسوله قال على العين والرأس سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا شعار المسلم، أن يرفع لواء الحمد ولواء السمع والطاعة لله عز وجل، لا يقول في شيء شرعه الله لما وكيف، لما وكيف، لأن لما وكيف تودي بالعبد إلى الشك في أوامر الله وفي أخبار الله عز وجل، مما يؤثر على حسن إيمانك وتوحيدك إن لم يؤثر على أصل إيمانك وتوحيدك. نعم، ينبغي للمرء أن يعبد الله تبارك وتعالى على مراد الله لا على مراده هو، لا على مراده هو. إذا شرع الله عز وجل لك الظهر 4 والمغرب 3 فلا تقل لما شرع الله هذا ولما اختلف العدد من المغرب إلى الظهر. هذه حكمة الله تبارك وتعالى، حكمته سبحانه وتعالى. وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى من أسماء الحسنى أنه الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه بحكمة وعدل وإنصاف. فإن الله تبارك وتعالى لما شرع لك شرعه بيّن لك بعض الحكم وبعض الحكمة من بعض الأفعال وبعض الأقوال وبعض الأوامر والنواهي، وأخفى عليك بعض الحكم أو جل الحكم لينظر هل تؤمن بها أم لا، هل تؤمن بها أم لا. فهناك أحكام وأمور تعبدية ينبغي للمرء إذا خفي عليه إذا خفيت عنه الحكمة أن يقول فيها، أن يقول فيها سمعنا وأطعنا. إذا ثبت أن هذا دين الله وشرعه فعلى العين والرأس وملء القلب، وملء القلب كذلك. نعم، ينبغي للمرء أن يأخذ شرع الله بالتسليم المطلق والانقياد والإذعان التام له سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك قد حققت التوحيد الكامل لله عز وجل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. شايف؟ لم يقل يصعد وإنما يصعد، وهذا من شدة المبالغة وقوة المبالغة. ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كيف يصعد في السماء؟ إن علماء الطبيعة يقولون إن الذي يريد أن يصعد في السماء كلما صعد شيئا ضاق نفسه، كلما صعد شيئا ضاق نفسه، خاصة إذا اخترق هذا الحجاب أو هذا هذه الطبقة التي بها الأكسجين وغير ذلك، ودخل في طبقات أخرى قل فيها ذلك أو انعدم، فهو يشعر أن قلبه وروحه يقتلعان من بدنه ويخرجان منه، فهو يشعر أن صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والله تبارك وتعالى إذا علم من العبد أنه يريد الهدى هداه، ولذلك قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولكن ليعلم الله تبارك وتعالى منك صدق الإخلاص واللجوء إليه، وأنك حقا تبحث عن أسباب الهداية وأسباب التقوى، فإذا كان كذلك ولمس الله تبارك وتعالى وعلم منك الصدق في ذلك يسر لك أسباب الهداية وأسباب التقوى. والذين اهتدوا، لابد أن يأتي منك الأول البحث عن السبب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم. والنموذج الرابع، قال الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. انظر، يأتي عمل الكافر يوم القيامة هباء منثورا، هباء منثورا، وهو يظن أن له أعمالا عظيمة جدا، ولكنه إذا أتاها ونظر إليها في يوم القيامة وجدها لا شيء، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور من الله عز وجل. فإذا كنت حريصا وتحرص وتزداد حرصا على أن تحصل أسباب النور والهداية منحك الله عز وجل الإعانة على ذلك. أما إذا أطلقت العنان للوقوع في الكفر والإلحاد والإنكار وسب المولى عز وجل وسب الرسول وسب الدين، فإن الله تبارك وتعالى يجعل صدرك ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المثل الخامس، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل رغم قلة مبناه إلا أنه عظيم المعنى جدا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، رجلا فيه شركاء، عبد اشترك فيه اثنان كل واحد دفع نصفه، فهو عبد للاثنين، هو عبد للاثنين. إذا قال له أحدهما قم قال له الآخر اجلس، وإذا قال له أحدهم لا تفعل قال له الثاني افعل. أي حيرة يقع فيها ذلك العبد؟ حيرة عظيمة جدا، وطاعته لهذا السيد وذاك واجبة، وليست طاعته لأحدهما بأولى من طاعته للآخر. فإذا أمره واحد بأمر أمره الآخر بعكس ذلك، فهذا العبد في حيرة عظيمة جدا وشقاء وتعاسة. هذا مثل المشرك، مثل المشرك الذي أشرك مع الله تعالى آلهة أخرى، فإن الله أمره بالخير والإيمان والتوحيد والصدق والعفاف والنقاء والصلاة والصيام والزكاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الطاعات. ولو أنه عبد مع الله الشيطان كذلك، لو أنه عبد الشيطان هل يأمره الشيطان بما أمره به الله عز وجل ورسوله؟ الجواب لا، لا بد وأن يأمره الشيطان بضد ذلك وخلافه. فكيف يستقيم العبد حينئذ أن يطيع مولاه وسيده الذي في السماء وأن يطيع الشيطان؟ كيف يتسنى للعبد أن يرضي الله تبارك وتعالى وأن يرضي الشيطان مع أن ما يرضي الله لا يرضي الشيطان والعكس بالعكس؟ كيف ذلك؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، وليتهم شركاء متفقين، لا ده شركاء متشاكسون، متشاكسون كل منهم يقف لصاحبه بالمرصاد. ربما يدور في نفس الشريك الأول أن يأمر العبد بشيء معين، ولكنه إذا علم أن الشريك الثاني يأمر بنفس الشيء الذي يدور في نفسه أمره بغير ذلك. لماذا؟ لأنه مشاكس، لأنه مشاكس معاكس جاحد، فهو لا يريد أبدا أن يتفق مع شريك الثاني في ذلك العبد. ورجلا سلما لرجل، عبد بقى عبد سلما لسيده، يعني إيه سلما لسيده؟ ليس فيه شركة، هذا العبد ملك لهذا السيد وليس مع هذا السيد شريك آخر. هذا السيد يقول له يا فلان افعل ولا تفعل، حاضر، قم ولا تقم، حاضر، كل ولا تأكل، حاضر، عبادة يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها بضاعة مولاه وسيده. فكذلك الله عز وجل له المثل الأعلى، لو أنك حققت العبودية الحقة لله عز وجل فقط دون غيره من بقية الآلهة لكنت حريصا كل الحرص على طاعة مولاك، وإن كانت هذه الطاعة فيها سخط الخلق أجمعين، فيها سخط الخلق. لماذا؟ لأنك لا تحرص إلا على رضا من؟ الإله الحق سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المثل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، الحمد لله أنهم لا يستويان، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك حصر الله تبارك وتعالى عبادته والاستعانة والاستعادة به، فقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قدم التحذير قبل الفعل، ولو قدم الفعل على التحذير لاحتمل غيره، لم يقل نستعين إياك ونعبد إياك، وإنما قال إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا أنت، ليس معك معبود آخر، ولا نستعين إلا بك، وإياك نستعين. فهذا أسلوب حصر، قد حصر العبادة لله عز وجل، إياك نعبد، لأنك لو قلت نعبد إياك لجاز أن تقول نعبد إياك وغيرك. لماذا؟ لأن هذا السياق لا يدل على الحصر وإنما يدل على الاستيعاب، قابل لأن يستوعب أشياء أخرى ومعبودات أخرى، ولكن هذا السياق إياك نعبد أي ليس هناك معبود بحق إلا أنت، ولذلك لا نعبد إلا أنت، وكذلك لا يستعان إلا بك. فكذلك قد حصر الله عز وجل في هذه الآية الاستعانة به، فقال وإياك نستعين، ولو قال ونستعين بك أو نستعين إياك لجاز أن تقول نستعين بالله وبغيره. وأما تقديم لفظ إياك يدل على الحصر، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يستعان به ويلجأ إليه ويتضرع إليه ويعاد به، وهو الذي يعبد دون غيره من المخلوقات. هذا بالنسبة لبعض النماذج التي وردت في القرآن الكريم، وإلا فالقرآن كله يدل على توحيد الله عز وجل، كل آية في كتاب الله تدل على توحيد تبارك وتعالى، وأنه الإله الواحد الحق الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك الكفار قالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، من هو؟ ابن من؟ زوجته من هي؟ أولاده من هم؟ انسب لنا ربك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فقال فأنزل الله عز وجل على نبيه قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منزه عن كل زوجة، منزه عن الزوجة والولد، متفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى، ليس هناك إله حق إلا هو سبحانه وتعالى، ليست له زوجة لأنه لا يتزوج وهو غير مولود وليس له ولد سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أما إذا كنت موحدا لله عز وجل، إذا كنت موحدا لله عز وجل، فما ثمرة هذا التوحيد في تزكية النفوس؟ ما ثمرة هذا التوحيد في تزكية نفسك، لأن موضوع الدرس ثمرة التوحيد أو العبادة في تزكية النفوس. ثم تأتي بعد ذلك الأسس العملية في تزكية النفوس، وفي محاضرة ثالثة إن شاء الله تعالى أثر العبادة في تزكية النفوس كذلك. فهذه محاضرات قد أعددناها لبيان أن كل عمل المسلم من توحيد وعمل وعبادة يزكو وتزكو بها نفسه حتى تحلق في السماء السابعة. فهذه المحاضرة تعلقت بعبادة الله عز وجل، أي بتوحيد الله عز وجل. فما هي ثمرة التوحيد في تزكية النفوس؟ لا شك أن من حقق توحيد الله عز وجل وعلم أنه الإله الواحد، الإله الواحد، هذا الإله متصف بصفات، متصف بصفات، هذه الصفات قد أوجب الله عز وجل علي أن أؤمن بهذه الصفات، وأن هذه الصفات ليست مخلوقة لله عز وجل، وإنما هي تنقسم إلى صفات ذات وإلى صفات أفعال، وإلى صفات أفعال. فصفات الذات هي لازمة لذات الله عز وجل، لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. فإن الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع، وهذه صفات لازمة لذاته تبارك وتعالى. وكذلك له صفات فعلية كصفة الكلام والمجيء والمشي والهرولة وغير ذلك من الصفات، ولكن هذه صفات فعل. إذا أراد الله تبارك وتعالى مثلا أن يتكلم تكلم بما شاء وكيف شاء، فلا نقول إن كلام الله مخلوق، لأن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل، وكل صفاته وأسمائه ليست مخلوقة، بل هي لازمة لذاته وجلاله سبحانه وتعالى على القدر الذي يليق به سبحانه وتعالى، أي على الكمال والتمام. فهنا إذا أنا آمنت حق الإيمان بأن الله تبارك وتعالى اسمه الرزاق وهو يرزق عباده، إذا كنت أنا مؤمن بهذا، ولذلك توحيدك لله عز وجل يستلزم أن تؤمن إيمانا جازما بأسمائه وصفاته. فما هي ثمرة التزكية الناجمة والناتجة عن إيماني بأسماء الله وصفاته؟ ضربت مثل، لو أنني علمت أن الله تبارك وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، وأن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن الرزق في السماء لا في الأرض، فعلى ما أخاف إذا؟ أنا أخاف ليه؟ الرزق بيد الله، ليس بيد واحد من الخلق. ولذلك أنت سرعان ما تسمع من الناس إجابات متعددة، أي من أناس متعددين والإجابة واحدة، يا فلان أنت تؤمن بالله؟ نعم مؤمن بالله. وتؤمن أن الرزق بيد الله؟ نعم. في الصباح وعند العودة من العمل إذا قال له مديره أو رئيسه يا فلان أنت قد تغيبت فوق الحد القانوني لك، ولذلك أنا سأفصلك من العمل، يأتي في آخر اليوم قد ارتعدت فرائسه. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا فلان؟ يقول لأن فلان سيقطع عيشي، باللفظ الواحد كده، فلان ده هيقطع عيشي، هيقطع رزقي. هل رزقك بيد ذلك الرجل؟ أنت وهو والخلق أجمعين في قبضة من؟ في قبضة الله عز وجل، والرزق كله بيد من؟ شوف أنت بتقول الله، أنت بتقول الله، ولكنك لو حدث لك هذا الموقف غدا والله لتقولن، وإن كنت تحترز أن تذكر ذلك بلسانك لأنك سمعت الليلة أن هذا شرك بالله، إلا أنه يدور في خلدك وفي قلبك، أنك تقول إن فلان قطع رزقي، الله يقطع عيشه ويقطع رزقه ويخيب أولاده ويخيب معرفش، وتدعو عليه، لأنك لا تعلم أن الله تبارك وتعالى قدر لك هذا عقوبة لك أو منحة، أو منحة. والله كم من عامل ترك عمله رغما عنه بقدر الله، وفي اليوم الثاني رزق بعمل در عليه من المال عشرات الأضعاف من العمل السابق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون. ولكن الله تبارك وتعالى يمن على عباده، لأنه صاحب المنة والفضل على عباده، مخافة عليهم أن يكفروا. الله تبارك وتعالى يخاف على عباده ويغار عليهم كذلك، فقبل أن تكفر بلحقك ربنا، بلحقك. ليه؟ لأنك لو قعدت شهر شهرين من غير عمل، والله لتبقى قعدتك على المصاطب مع النساء والصبيان والغلمان تذكر لهم وتشكو لهم همك وغمك والبلاء التي نزلت بك. لماذا؟ لأنك لا تصبر، لأنك لا تصبر، ولأنك تعلم أن هذا الذي نزل بك إنما هو بسبب الآخرين لا بسبب من عندك. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه الآية في الأرزاق: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وإيه؟ وما توعدون. طيب هو الله تبارك وتعالى قال ورزقكم في السماء، ولا قال وفي السماء رزقكم؟ طيب خلي بالك، لأن السياق ده مهم جدا، لم يقل ورزقكم في السماء، وإنما قال وفي السماء رزقكم. ليه؟ السياق ده يفيد إيه؟ أهل البلاغة بيقولوا تقديم شبه الجملة، الخبر تقديم الخبر على المبتدأ يدل على الحصر، فشبه الجملة المكون من الجر والمجرور وفي السماء رزقكم، وأصل الجملة أصل الجملة رزقكم في السماء، رزقكم في السماء. لكن الله عز وجل لو كان ساق هذا السياق لاحتمل اللفظ أن يكون رزقك في السماء وفي غير السماء، وفي غير السماء تقول أيوة، بس ما هو الرزق إذا كان في السماء وفي غير السماء ممكن يكون في إيد المدير ده، وفي إيد السيد ده، وفي إيد الزعيم ده، وفي إيد الحاكم ده، وفي إيد الضابط ده، صح؟ ولكن الله تبارك وتعالى حصر الرزق عنده فقط، فقال وفي السماء رزقكم، حتى لا تتوهم القلوب والأنفس أن الرزق هذا بيد غير يد الله عز وجل. قال وفي السماء رزقكم، يعني ليس هناك رزق إلا هو فين؟ في السماء. فجميع الأرزاق مصدرها من؟ وعنده خزائن السماوات والأرض. هي الخزائن دي بيد مين؟ بيد الناس، بيد الخلق، ولا بيد الخالق سبحانه وتعالى؟ بيد الرازق. ما هو لا يمكن أبدا لله عز وجل أن يكون خالقا لهذا الخلق أجمعين ويجعل أرزاق الخلق في يد غيره، يضيعوهم. ولذلك حصر الرزق بيده سبحانه وتعالى. فأنت خايف عليه بقى يا حبيبي؟ وفي الحديث: إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب إيه؟ أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. يعني أنت رزقك وأجلك مكتوبان، وده أكتر حاجة يخاف عليها الناس ويخاف منها الناس. يقول له فلان تيجي نأمر بمعروف ونهي عن منكر، يقول لك يا عم خلينا نتدرجم بالحيطة ونربي العيال، معروف ايه ومنكر ايه؟ انت عايش في جو واحنا عايشين في جو تاني، هو الزمن ده يسمح بالامر بمعروف ونهي عن منكر؟ شوف الخذلان ده، خذلان وانتكاسة للقلوب. نعم، وهل يسقط الامر بمعروف ونهي عن منكر في زمن الازمان؟ الجواب لا، وهو واجب في حق كل واحد على قدر ما يستطيع. وفي حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم بيقول ايه؟ الحديث بيقول ايه؟ ها؟ من رأى منكم ايه؟ منكرا فليغيره، فعل امر، فليغيره بيده، مش قادر بيدي، بلساني مش قادر، بقلبي، معقول مش قادر؟ انا معقول لا استطيع ان انكر المنكر بقلبي؟ انا لو مررت على اناس يعصون الله تبارك وتعالى، اذا لم استطع ان اغير هذا المنكر بيدي ولا بلساني، يعقد لساني ولا أستطيع الكلام، أليس في مقدوري أن أحف بأكتافهم ولا ألقى عليهم السلام؟ أليس بمقدوري أن أعبس ويتغير وجهي إذا نظرت في وجوههم؟ أليس هذا في مقدوري؟ أليس في مقدوري أن أبغض ذلك من قلبي على الأقل حتى يكون هناك براءة أمام الله عز وجل، معذرة إلى ربنا، أنا لن يكن بإمكاني إلا أن أغير بقلبي. لو أنك جلست مع قوم سوء فخاضوا في الغيبة والنميمة ولم يكن بمقدورك أن تبدل وأن تغير هذا الحال، أليس بمقدورك أن تنصرف أنت عن هذا المنكر؟ ولذلك يقول أهل العلم: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه، فزل أنت عنه، فإنما ذلك تغيير له. هذه كلها أمور ينبغي أن يعقدها المرء في قلبه وأن يتقرب إلى مولاه بها. ولذلك في الحديث إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روعي أي في نفسي وقال: يا محمد اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإن كنت طائعا لله عز وجل ساق إليك الخير، وإن كنت كافرا جاحدا مشركا ربما ساق إليك الخير أكثر من المؤمن الموحد، ولكن هذا حظك ونصيبك في الدنيا، والله تبارك وتعالى حكم عدل. ولذلك اغتر الناس بأن الله تبارك وتعالى من على الكافرين والملحدين والمشركين بنعم عظيمة جدا وفتح عليهم بفتوحات الدنيا من أولها إلى آخرها. يقولون إن الله تبارك وتعالى ما من عليهم بهذا إلا لحبه إياهم، وهذه انتكاسة أخرى عظيمة. وأما الله عز وجل إنما يفتح بأبواب الخير الدنيوية على الكفار والمشركين لأن هذا ثمن أعماله في الدنيا، فإذا أتوا على الله عز وجل يوم القيامة ليس لهم عندهم حظ ولا إيه ولا نصيب. أما أنت فحظك الأوفى ونصيبك الأوفر عند الله عز وجل، لأنه قد أعد لك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو كانت النعم العظيمة ولو كان المال الوفير ممدحة عظيمة جدا لكان أول من كان غنيا وثريا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بل قد ورد أن معظم الأنبياء كانوا فقراء، كانوا عمالا يعملون ويكدون ويتعبون ويأكلون من عرق جبينهم ومن عمل أيديهم كنبي الله داود وزكريا ومحمد عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يرعى الغنم والإبل وغير ذلك ليتكسب ويقتات ويأكل من عمل يده. إذن هذا المال ابتلاء من الله عز وجل، فلو أن الله تبارك وتعالى رزقك إياه فاجأر إليه أكثر ما كنت فقيرا. ويكفي أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائها 40 خريفا، وفي رواية أخرى أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، أي ب500 عام. بخمسمائة عام، لأن المرأة لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن إيه؟ عن أربع، عن علمه وعن ماله وعن شبابه. عن ماله بقى من أين اكتسبه وفيما أنفقه. انظر صاحب الملايين يقف على الله عز وجل يوم القيامة، يا فلان من أين اكتسبت هذا الدينار، من أين اكتسبت هذا الدينار وفيما أنفقته، ثم من أين اكتسبت الدينار الثاني وفيما أنفقته، ثم الثالث والرابع، هكذا. عذاب والله يا أخواني، عذاب والله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، يعني مجرد أن يقول الله تبارك وتعالى لك لما فعلت وكيف فعلت عذاب، حتى وإن لم يعذبك، مجرد أنه يناقشك في الحساب عذاب. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر من طريق صفوان بن محرز عند البخاري ومسلم أن صفوان بن محرز اعترض عبد الله بن عمر، أو أن رجلا اعترض عبد الله بن عمر فقال له أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في النجوى؟ قال نعم سمعته يقول يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، يا فلان أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ يقول نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ يقول نعم يا رب. حتى يوقن العبد أنه أشرف على الهلاك، فيقول الله تبارك وتعالى فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. انظر إلى هذا المحاسبة، محاسبة بين الخالق والمخلوق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم من أحد إلا سيحاسبه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. الله تبارك وتعالى يحاسب كل عبد على ما عمل مشافهة ليس بينهما ترجمان، ليس بينهما ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف بلحة، بشق تمرة قدموها لله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق دينار 100,000 دينار، سبق دينار 100,000 دينار عند الله عز وجل، لأن الذي تصدق بالدينار تصدق به عن حاجة إليه، وأما الذي تصدق ب100,000 دينار فهذا فائض عنده فلا يؤثر فيه، أما الذي يدفع الدينار ما حاجته الماسة إليه فهذا أعظم عند الله تبارك وتعالى ممن يتصدق ب100,000 عن ظهر غنى، عن ظهر غنى. ولذلك أيها الإخوة الكرام إذا كنا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الرازق فاعقد على ذلك قلبك، واعلم أنه ما كان لك لن يأخذه غيرك، وما كان لغيرك مهما بذلت من جهد لن يصل إليك، لن يصل إليك. ولو اجتمع الخلق أجمعين على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله وكتبه عليك، فاعلم أن ذلك من عند الله أولا، ولكنه جعل هؤلاء أسبابا لمنع الرزق عنك، فهم أسباب وليس أصولا. وإذا كان الله تبارك وتعالى يقدر لك الخير فلو اجتمع الناس في صعيد واحد على أن يمنعوا هذا الخير عنك لا يمكن لهم ذلك، أبدا. لماذا؟ لأنهم في قبضة المولى عز وجل، يصرفهم عنك ويخيب سعيهم ورجاءهم، فاعلم أنك في قبضة المولى عز وجل. ولذلك إيمانك بأن الله تبارك وتعالى هو الرازق وهو الرزاق لا بد وأن تحققه عمليا في حياتك، عمليا في حياتك. إذا كنت تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الرقيب، هو الرقيب، لأن الله تبارك وتعالى رقيب على عباده وعلى أفعالهم وأقوالهم، وجعل من ملائكته كذلك رقباء عليك في الخير والشر. إذا كنت يا عبد الله تستشعر أن الله تبارك وتعالى يراك ويحاسبك ويعذبك، وأنه قادر على ذلك، وأنه رقيب عليك مطلع على أعمالك وأقوالك، فهل إذا كنت حقا مستشعر لهذا، هل تقترب أنت من الذنب والمعصية؟ هل تقترب أنت من الذنب والمعصية؟ غفلة عظيمة جدا حين وقوعك في المعصية، عدم استشعارك بأن الله تعالى يراك. ولذلك هذا هو الإحسان لله عز وجل، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه يراك. وهذه عقيدتك، سواء كنت ترى الله وأنك لا تراه في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى لابد أن يكون داخلا في اعتقادك أنه يراك ويسمع قولك، بل ويعلم السر وأخفى، ويعلم السر وأخفى، يعلم ما تحدث به نفسك وما توسوس به نفسك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. إذا كنت يا عبد الله تحقق معنى الرقيب في نفسك، فاعلم أنك ينبغي أن تقلع عن المعصية. ولذلك الذي يقع في المعصية لابد وأنه قد غاب عنه في حين المعصية أن الله رقيب، وأن الله شديد العذاب، وأن الله سريع الحساب، وأن الله قوي جبار منتقم، غابت عنه هذه المعاني كلها. ولذلك يقول النبي عليه السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو محقق كمال الإيمان، كمال الإيمان. لا يمكن أن يزني العبد وهو مستشعر أن الله تبارك وتعالى يراه، لأنك يا عبد الله إذا أتيت بأجمل نساء العالم ووضعتها في غرفة، وبجوار هذه الغرفة غرفة أخرى قد أوقدت نارا، فأريته النار وأريته تلك الحسناء، فقلت له: اذني بهذه، ثم اعلم انك بعد فراغك من هذه الفاحشة ستلقى في هذه الغرفة الاخرى، والله ابدا لا يمكن ان تتحرك له شهوة ابدا. لماذا؟ لانه يرى رأي العين العذاب، فاذا استشعر هو عذاب الله تبارك وتعالى الذي اخفاه الله تبارك وتعالى له سيريه اياه في الاخرة، لو استشعر هذا في الدنيا لا يمكن ابدا ان يجترئ على المعصية، لا يمكن ان يتخلف عن الزكاة، عن اداء الزكاة، لا يمكن ان يؤخر الفرض الى حلق الفرض الاخر. وان الناس وخاصة النساء انما يقدمون على معصية الله عز وجل لغياب الحساب عنهم، لانهم لا يستشعرون ان الله تبارك وتعالى رقيب عليهم يحاسبهم ويعذبهم، وهو شديد الحساب سريع العقاب. لما غابت عنهم تلك المعاصي وقعوا في الفاحشة، ولكنهم لما فاقوا من فعلتهم لجوا إلى الله تبارك وتعالى، فرجع إليهم إيمانهم مرة أخرى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب الناهب نهبة يتطلع إليه فيها الناس بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فكل معصية يقدم عليها العبد لا بد وأنها بسبب غفلة من ذلك العبد. نعم. ولذلك هناك ربط عظيم جدا بين أفعال العبد وبين طاعته لله عز وجل. ولذلك يقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك أنت ترى أن المعاصي لها تأثيرات عظيمة جدا في قلب ونفس وذاكرة وعقل طالب العلم، فإنه كلما ازداد من المعصية، كلما ازدادت معصيته قل علمه أو ذهب علمه أو لم يرتكز في ذاكرته. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، ونور الله لا يؤتاه عاصي، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى ملازمة للعلم، والعلم ملازم لها، بل هو من ثمرة التقوى أن يعلمك الله تبارك وتعالى العلم الشرعي النافع. انظر إلى قول الله أو إلى أسماء الله: الغفور، الرحيم، الودود. هذه الأسماء التي لها صفات كذلك، صفة الرحمة والمغفرة، وأن الله تواب يتوب على عباده، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لو أنك استشعرت معاني هذه الأسماء وهذه الصفات، ما هو الأثر السلوكي في تزكية نفسك حينئذ؟ الأثر السلوكي أنك لا تقطع الرجاء في الله عز وجل. لا تقطع الرجاء في الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الغفور وأنه الرحيم وأنه التواب. فأنت ترجو من بيده المغفرة وبيده الرحمة وبيده التوبة وتحسن به الظن أيما يحسن. ولذلك قال المولى عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: فليظن بي إلا خيرا إلا خيرا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأحسن لنا وأكرم أن نحسن الظن بمن؟ بالله عز وجل. ولكن هذا أو حسن الظن هذا لابد أن يحملنا على حسن مين؟ العمل، على حسن العمل. ولذلك ليس هناك رجاء وحسن ظن إلا ولابد أن يسبقه العمل. لأن عائشة رضي الله عنها لما تلت قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة مرتعدة، والذين يؤتون ما آتوا أي يفعلون الأفعال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ظنت عائشة رضي الله عنها أن هذه الأفعال هي معاصي. فقالت: يا رسول الله، أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد يخافون أن لا يتقبل منهم، فزادهم خوفهم من الله عملا صالحا. انظروا إلى النبي عليه السلام الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ومع هذا كان يقوم الليل كله لا يفطر حتى تورمت قدماه وأدمت قدماه: يا رسول الله، رفقا بنفسك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا يدل على أن عبادته لربي كانت عبادة شاكر لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لابد من الوقوف عند كل اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته واعتقادها إيمانيا وعمليا كذلك. لأنك صح تؤمن أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، ولكنك ترى أحيانا بعض الإخوة الطيبين يخاف من الله تبارك وتعالى لدرجة اليأس، يقنط من رحمة الله. فإذا حدثته، نعم هو اقترف ذنبا بل وقع في كبيرة، ولكنه تاب وعاد إلى ربه وأناب إليه، ولكنه لا ينسى ذلك قط، مما يؤثر على علاقته بالله عز وجل. فمن فرط يأسه من رحمة الله يترك العمل. لماذا؟ لأنه إذا كان يعذب فلما العمل إذن؟ كذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى الراهب، ليه من توبة؟ لا، ملكش توبة. طب تعالى وأنا أتلوه كمان. ليه؟ لأن الذي يحسن إذا رأى أنه لا يتقبل منه إحسانه لابد وأنه يزداد في الإساءة، لأن العملية كلها واحدة. أتى الواحد زي ما أتى الكام؟ 1000. فسيان، هدخل النار، خلاص أفعل ما بدلي. فلا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأنها الإيمان بأسماء الله وصفاته يجعل في النفس ملكة عظيمة جدا تراقب المولى عز وجل وتحاسب نفسها كل يوم بيوم. وأنتم تعلمون أن السلف وأن الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين كانوا يحاسبون أنفسهم أولا بأول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبل من جبال العلم وجبال الإيمان كان يحاسب نفسه عليه. يا عمر بن الخطاب، أما إحنا نعمل إيه؟ ده إحنا نروح بقى ندفن نفسنا بالحياة بقى، يعني نحفر قبورنا وندفن أنفسنا ثم نعود أو ثم نموت. ولذلك عمر كان يحاسب نفسه بالدرة ويقول لها: يا نفسي أوبي. وهكذا مما نقل وورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم. ولذلك قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الواحد منا لو حاسب نفسه دل ذلك على قوة المراقبة، جهاز المراقبة في قلبه عظيم جدا. لماذا؟ لأن الواحد منا يقوم لنفسه بالمرصاد. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: منذ 40 سنة لم أتكلم بكلمة ولم أعمل عملا إلا وقد أعددت له بين يدي الله جوابا. لما فعلت هذا يا عياض؟ فعلته لك يا رب. لما قلت كذا يا عياض؟ قلته لأجلك يا رب بدليل كذا. انظر، السلف قبل أن يتكلموا ويتقدموا ويفعلوا كانوا يتوقفون مع أنفسهم 1000 وقفة ليكون العمل خالصا لله عز وجل وعلى منهاج النبوة، منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بأسماء الله وصفاته إنما ميراثها عظيم جدا في النفس، في النفس فإنها ترتقي بها في أعلى عليين، في أعلى عليين. ثم تأتي من بعد ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة، أي تحقيق معنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي مضى هو تحقيق لقولك لا إله إلا الله، والذي سيأتي تحقيق لقولك إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى أنك تؤمن بأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ انظر، المحبة، أي محبتك لهذه الكلمة ليست بالقول، ولكنها بالقول والجزم والعمل، والعمل شيء مهم جدا. ولذلك العمل يقتضي أن تكون متبعا ومنقادا ومزعنا للنبي عليه الصلاة والسلام، كلما وصلك عنه وصح عنه لا بد وأنه تشريع ودين في حقك، يلزمك الإتيان به. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا النبي محمد، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة اتباع، والمحبة اقتداء، والمحبة اعتصام بالكتاب والسنة. ولذلك النبي عليه السلام فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، إن كان الأمر كذلك فأوصنا قبل أن تموت فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. انظر، هذه الوصية هي التي أوصى بها الله عز وجل جميع أنبياء ورسل وعباد الصالحين، كما أوصى الأنبياء ورسل أقوامهم كذلك. فإن خير ما يتقرب به العبد إلى مولاه أن يكون متقيا لله عز وجل، والتقوى لا يمكن أن تتحقق لديك إلا إذا عرفت من تتقي، وإلا فكيف يعرف بالله من لا يعرفه، وكيف يدل على الله أبعد الناس عنه؟ فهنا لابد أن تعرف أولا من تتقي وماذا تتقي. فهنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، لأنها شعار المؤمن. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا، تناحر، تضارب، فتن مظلمة، بعضها يأتي خلف بعض، وبعضها في إثر بعض، وهذا الذي نعيشه الآن. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا وفتنا عظيمة، يتبع بعضها بعض ويعقب بعضها بعضا. وعليكم بسنتي، ما المخرج منها؟ أي ما المخرج من هذه الفتن؟ قال: عليكم بسنتي حث وأمر، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم يأتي التحذير: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها في النار. هذا الحديث حديث عظيم جدا يحتاج إلى محاضرات لشرحه وبيانه، ولكنه على سبيل الإجمال النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى أصحابه وأوصى أمته أن يتمثلوا وأن يقوموا بواجب السمع والطاعة بعد تقوى الله عز وجل لمن تأمر عليهم ما دام موحدا، وما دام يأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعصية ويحافظ عليهم وعلى دينهم ويذب عن هذا الدين بالليل والنهار، فإنه قد وجب له في هذه الحالة السمع والطاعة على رقاب العباد جميعا. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا العلاج، بين لك الداء أنك ترى فتنا، ثم بين لك العلاج. هذا العلاج من شقين: حث وأمر، ثم تحذير ونهي. حث وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أمرك أن تتمسك بها وأن تعض بها عليها بالنواجذ، ثم حذرك ونهاك أن تكون مبتدعا في دين الله عز وجل، أن تقترع نوعا من أنواع العبادة ثم توهم الخلق أن هذا تشريع الله عز وجل يتقربون به إلى مولاهم، حتى يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، هذا العلاج. بين لك الداء أنك ترى فتنا، ثم بين لك العلاج. هذا العلاج من شقين: حث وأمر، ثم تحذير ونهي. حث وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أمرك أن تتمسك بها وأن تعض بها عليها بالنواجذ، ثم حذرك ونهاك أن تكون مبتدعا في دين الله عز وجل، أن تقترع نوعا من أنواع العبادة ثم توهم الخلق أن هذا تشريع الله عز وجل يتقربون به إلى مولاهم حتى الموت، وليس كذلك. وليس كذلك، ولا بد للمرء أن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، بما شرع، لأن الله تبارك وتعالى شرع لنا من الدين ما وصى به فلانا وفلانا وفلانا من الأنبياء والمرسلين، بل وصى الله عز وجل به جميع الأنبياء والمرسلين. فهنا لا بد وأن نعلم أن العلاج والمخرج من الفتن التمسك بالكتاب والسنة. ولذلك ضرب السلف رضي الله عنهم أجمعين أعظم وأروع الأمثلة في التمسك بالسنة. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الآن يحدث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولده بلال: والله لنمنعهن، إنهن يخرجن ذي الجهل خلسة في الليل لينظرن إلى الرجال. فقال: أو أقول لك إن رسول الله قال؟ وتقول: والله لنمنعهن، والله لا حدثتك حتى الموت، والله لا حدثتك حتى الموت. هذا الرجل أحب الله ورسوله فوق حبه لولده، ولذلك خاصمه، خاصمه وأبعده عنه وعن رحمة الأبوة، لأنه رد على الله عز وجل وعلى رسوله أمرا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: والله لا نمنعهن، إنهن يخرجن بالجهل. امرأة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنتها، ومعها ابنتها، فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: لما رأى فصان أو سواران عظيمان من ذهب في يد تلك البنت، قال: يا امرأة، أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ لم تقل لا، ولكنها بادرت وسارعت بخلع هذين السوارين وألقتهما في الأرض وقالت: هما لله ورسوله. ما الذي حملها على ذلك؟ إيمانها بالله، إيمانها بالله وتوحيدها خالص لله عز وجل. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض النسوة بعد أن خرجنا من المسجد، أي مسجد المدينة، قد سرنا في الطريق في عرضه، النساء كعادتهن، النساء الغافلات الجاهلات كعادتهن يخرجن من المسجد أو يأتين إلى المسجد أو يمشين في الأسواق والطرقات والشوارع بجوار بعضهن البعض حتى يسدون الطريق أمام المارة. فلما رأى ذلك منهم النبي عليه السلام قال: ليس للنساء عرض الطريق، ليس للنساء عرض الطريق. فلما سمعت النساء بهذا النهي والتحذير التصقت كل واحدة منها بالجدار، أي بحافة الطريق، حتى تعلق ثوبها بالجدار. لماذا؟ إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل منزلا، إذا نزل منزلا مع أصحابه تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي عليه السلام: إن تفرقكم هذا من الشيطان. فيقول الراوي أبو هريرة: فوالله ما نزلنا منزلا بعد أن سمعنا قوله إلا وانضممنا بعضنا إلى بعض، حتى لو طرح علينا الثوب الواحد لعمنا أجمعين، لعمنا أجمعين. الله أكبر، ما هذه الطاعة؟ طاعة عجيبة جدا حقق الصحابة رضي الله عنهم معنى محمد رسول الله، أما نحن فلم نحقق شيئا من ذلك، ويبقى لنا بعد ذلك الإيمان بالقضاء والقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. امرأة كانت غضبة مع زوجها وكانت حاملا، فكادت زوجها ونكاية فيه أسقطت جنينها، والآن هي نادمة، ماذا عليها؟ على أي حال، هذا الفعل من أعظم الجرم، وهو كبيرة من الكبائر، وهو قتل نفس. فينبغي على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص، وأن تعتذر إلى زوجها، وأن تعتذر إلى زوجها، ولكنها ينبغي أن تصدق في توبتها إلى الله عز وجل. ما ذنب هذا الجنين الذي مات؟ ما ذنبه؟ هل هذه المرأة استشعرت أنه سيأتي يوم القيامة يمسك بتلابيبها وأم رأسها ويجرها إلى الله عز وجل: يا رب سل هذه لما قتلتني؟ ألم تستشعر المرأة هذا؟ والله لو أنها آمنت بالله حق الإيمان ما فعلت هذا، ما فعلت هذا، ولكنها فعلت ذلك في لحظة ضعف شديد وغفلة وسطوة من الشيطان عليها. فينبغي عليها أن ترجع بنفس المقدار الذي خرجت به إلى الإيمان وزيادة، وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتها على الإيمان والعمل الصالح، وألا تعود إليها مرة أخرى، لا إليها ولا إلى غيرها. نفس السؤال: أخت أجهضت نفسها بعد خلاف مع زوجها فأردت أن تتوب، فما كفارة ذلك؟ سمعت كثيرا في محاضرات الفلسفة حدوث العالم، قدم العالم، ولا أستطيع فهم هذه المصطلحات، وهل قدم العالم منافي للتوحيد كذلك، وهو ينافي حدوث العالم التوحيد، علما بأني طالب قسم الفلسفة، نرجو التوضيح. هو الأخ ده طالب في كلية الفلسفة، في كلية الأدب قسم الفلسفة، سنة إيه؟ إن كان في سنة أولى، الأخ ده يعني يمكن يستحي يرفع إيده. إن كان الأخ ده في قسم الفلسفة في سنة أولى،
فليتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وليتحول في العام القادم إلى قسم آخر، إلى قسم آخر، وليكن قسم اللغة العربية، وليكن قسم اللغة العربية. فإن الفلسفة كفر وإلحاد وزندقة، فينبغي على من درسها، لأنها بمثابة السحر، بمثابة السحر، ولا يقترب منه إلا العلماء الذين يقتربون منه بنية إبطاله وإفساده. أما أنت أيها الأخ الكريم فينبغي عليك أن تهرب وأن تفر من هذا القسم فرارك من الأسد. الأخت اللي بتسأل عن الطلاق أو الأخ اللي بتسأل عن الطلاق، يأخذ زوجته في يده ويذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر. وخلي دي تبقى نصيحة عامة لكل من ابتلي بهذه البيئة وقع فيها، أن يأخذ زوجته ويذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر. ليه؟ لأن أنا هقول لك يقع الطلاق، وغيري هيقول لك لا يقع، والثالث هيقول لك يقع نص نص، والرابع هياخد له 50 جنيه ويقول لك يا ابني ما فيش أي حاجة. فأنت تتحير وتتبلبل في هذه المسألة، لكنك إذا ذهبت إلى لجنة الفتوى في الأزهر، وهم علماء في هذا الباب خاصة، ومئات القضايا من هذا القبيل تعرض عليهم يوميا، فصار أصغرهم فقيها بل فقيه جدا في هذا، يعطيك فتوى مختومة مكتوبة، ثم لا تسأل أحدا بعد ذلك، وهي حجة عند الله عز وجل بينك وبين امرأتك. بس هذه نصيحتي لمن ابتلي بهذه البلية، أن يلجأ إلى الأزهر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.